السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب الفتوى الحموية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق إلى قول بعض علماء الكلام لما تاب وأناب إلى الله عز وجل من مذهبه الباطل، واستدل على صحة ما كان عليه السلف الصالح من الأخذ بظاهر نصوص الصفات وتفويض الكيف إلى الله عز وجل، ثم قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه الناس المختلفون في ذكائهم وفهمهم وعلمهم وإدراكهم، ويأتونه من خارج المدينة ومن خارج مكة ويسألونهم ويتلو عليهم القرآن ويتكلم معهم بحديثه، وفي ذلك علم صفات الله عز وجل. ثم لم يتبع ذلك صلى الله عليه وآله وسلم بكلام يدل على أن ظاهر تلك الألفاظ غير مراد، أو أن اللغة التي نفهم بها ما دلت عليه تلك الكلمات في باب الصفات لا نأخذ بها، وهذه قطعية يأتيه الجميع فيتلو عليهم القرآن ويتلو عليهم ما أنزل الله عز وجل ويخبرهم بالسنة، وفي ذلك صفات الله ولم يعقب ذلك بشيء يصرفها عن ظاهرها، وذلك الظهور المعني، وذلك لظهور المعنى، وأن صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه ليس بجائز، لأنه ما علمهم ولا في مسألة أن يصرفوا الألفاظ في الصفات ولا في الغيبيات عن ظاهرها المتبادر منها. وإذا قلنا الظاهر فإنه يقابله التأويل، وإذا قلنا الحقيقة فإنه يقابله ذلك المجاز، والمجاز غير التأويل والظاهر غير الحقيقة. هذا الذي وقفنا عليه في اللقاء الماضي. نواصل كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، والفتوى الحموية كما ذكرت لكم يعني في منتهى الأهمية، وتحتاج إلى تؤدة وإلى تأمل وتدبر، بحيث إن شاء الله سنعقبها بالتدمرية بإذن الله. فأمل إن شاء الله يعني لو أي لفظ مشكلة عليك وقف، وكما تعودنا بفضل الله عز وجل إحنا بنسير بفضل الله بخطى إن شاء الله محسوبة ومحكومة، ولا نتعدل في تحصيل العلم بل نتقن ما نأخذه حتى لا نرجع إليه مرة ثانية إلا للمذاكرة. كلام شيخ الإسلام يقول: ثم الكلام عنهم هاء الضمير عائد على من؟ على السلف الصالح. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطرهم في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء. هذا كلام شيخ الإسلام. بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. يبقى من قال هذا الكلام معتقدا إياه، شيخ الإسلام قال عنه بعض الأغبياء، وحق له ذلك، بل بعض البله، وإن شئت قل بعض الحمق، لأنه كون أننا نتهم مذهب الخلف بأنه أعلم وأحكم من مذهب السلف، هذا لا شك طعن في علم السلف. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذى حذوهم على طريقة السلف، إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. طبعا هذا الظن والتهمة للسلف باطلة، يعني هم ظنوا إن السلف مجرد قرأ اللفظ دون أن يقف على معناه ودون أن يقف على حقيقته وما يدل وما يرمي إليه، وحاشا للسلف ذلك. ومن أجل هذا قالوا إن طريقة الخلف إيه؟ أعلم وأحكم. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. طبعا المتزعم هذه الكلمة اللي هي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، كل من يتكلم في المعتقد في المؤسسة الرسمية في بلاد مصر، وكذلك دائما كان يدندن بها حسن البنا وغيره من أئمة البدع في مصرنا. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى بقوا مترددين. انتبهوا لقول شيخ الإسلام، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكانوا مع ذلك لابد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. هنا شيخ الإسلام بيتكلم عن مذهب هؤلاء المحرفة فيقول أبقوا الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وده كذب، هذا هو الكذب على السلف، لأنهم يقولون إن السلف يفوضون معنى الألفاظ، يعني هذا اللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة المركب مثلا من حرفين الياء والدال، قالوا هذا اللفظ لا ندري له عن معنى بل نفوض معناه إلى الله عز وجل. طبعا هذا الكلام كما قال شيخ الإسلام أقبح من التحريف وأقبح من التأويل بغير دليل، لأنه يلزم منه أن الله عز وجل خاطب المكلفين بألفاظ ليس لها معنى، وهذا هو عين الطعن في الله عز وجل. الشرح يقول هؤلاء المبتدعة من المتفلسفة، وساق أقوالا هي من أقوال أهل الكلام، ومن الناس من يقول إن أهل الكلام ليسوا بفلاسفة والفلاسفة شيء وأهل الكلام شيء آخر، وهذا في الواقع غلط، لأن أهل الكلام من الفلاسفة لكن فلسفتهم كانت مع وضع الاتصال بين الحكمة والشريعة. فالفلاسفة أقسام، القسم الأول فلاسفة نهجوا نهج اليونان في الفلسفة وجعلوا طريقة اليونان هي الأصل، وجعلوا النصوص محمولة على طريقة أهل اليونان، وهؤلاء الذين يقال لهم فلاسفة الإسلام أو الفلاسفة الإسلاميين. القسم الثاني الفلاسفة من جمع ما بين الحكمة وهي الفلسفة وما بين الشريعة، فركبوا منها الكلام، وذلك أنهم قالوا نأخذ بما دل عليه العقل من القوانين التي يطلب بها الحكمة، نأخذ بما دل عليه العقل بشرط أن لا يخالف الشرع. اكتب عندك والعقل غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بآثاره على البدن، يعرف بآثاره على البدن، وموطنهم القلب. في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بآثاره على البدن وموطنه القلب. وموطنه القلب من أول السطر. ويستقي العقل المعلومات من رسوله الخارجية. ويستقي العقل المعلومات من رسوله الخارجية، وهي السمع والبصر واللمس والشم والتذوق. السمع والبصر واللمس والشم والتذوق. وباتفاق أهل الأرض أن هذه الرسل الخارجية محدودة القدرات، أي لا تسمع كل شيء ولا تبصر كل شيء إلى آخره. واضح المعلومة دي؟ لأن دي هيترتب عليها أشياء. إيه اللي يترتب عليها؟ هيترتب عليها إن المعلومات التي ترد على العقل ناقصة، يعني تماما أنت لك مصدر معين تستقي منه المعلومات. هذا المصدر الذي تستقي منه المعلومات مصدر محدود القدرات، ليست قدراته على الإطلاق، فبيعطيك على قدر استطاعته وعلى قدر إمكانياته. أما إذا كانت هذه المصادر مطلقة، الإنسان يسمع كل صوت في الكون، يبقى في الحالة دي لنا أن نقول أن العقل إمكانيته عالية وإمكانيته غير محدودة، ولكن العكس. وبناء على ذلك العقل يخطئ كما يخطئ أي شيء آخر، لأن مصادر العقل معرضة للخطأ بل محدودة. نرجع للكتاب. يقول: فإذا خالف الشرع أخذنا بالوحي، وبالتالي جعلوا نصوص الوحي محكومة بالعقل. اكتب عندك: والوحي حكم على كل شيء. والوحي حكم على كل شيء. وإذا وقع التعارض بين العقل والنقل، ولم نتمكن من إزالته بين العقل والنقل فوجب علينا تقديم النقل وإن لم يستوعبه العقل. واضح المعلومة دي يا أخوانا؟ ولهذا ألف ابن رشد وغيره كتبا فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، ككتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، وكتاب منهاج الأدلة له، وكتب كثيرة. فأهل الكلام هم الذين جمعوا بين الفلسفة والشريعة، ركبوا منهما شيئا جديدا غريبا سمي علم الكلام. فشيخ الإسلام دقيق حينما يقول: من المتفلسفة. فأهل الكلام الذين يقولون طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف، ليس هذا في الواقع كلام الفلاسفة الإسلاميين، بل هو كلام أهل الكلام، وأهل الكلام فلاسفة بالاعتبار الذي ذكرت. وهذا الظن الفاسد منهم. ما هو الظن الفاسد؟ إن طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف. وهذا الظن الفاسد منهم، وهو أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، جعلهم يخوضون في نصوص الغيبيات بتأويلات غريبة. اكتب عندك كده: بل الصواب بتحريفات. بل الصواب بتحريفات. بتأويلات غريبة بما يصرفها عن حقائقها، كما قال شيخ الإسلام هنا بأنواع المجازات وغرائب اللغات. اكتب عندك ضابط المجاز، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح في لغة العربي مع وجود قرينة تدل على ذلك. واستعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح مع وجود قرينة تدل على ذلك. أو هو التعريف الثاني، أو هو ما يصح نفيه على الحقيقة. أعيد: المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح في لغة العربي مع وجود قرينة تدل على ذلك، أو هو ما يصح نفيه على الحقيقة. اكتب نول السطر: وبالتحقيق وجد أنه لا يوجد مجاز في لغة العربي، وعليه لا يوجد مجاز في القرآن. وبالتحقيق لا يوجد مجاز في لغة العربي، وعليه لا يوجد مجاز في القرآن. بل معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق والتراكيب والتقديم والتأخير والإفراد والاقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب. بل معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق والتراكيب والتقديم والتأخير والإفراد والاقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب. كتبت صدقي؟ المعلومات دي اخوانا احنا بنكررها كثير، وارجو الا تمل صدوركم من كثرة تكرارها، لانها هو الاساس في هذا الكتاب وفي غيره من كتب المعتقد. يقول: يريد بغرائب اللغات نحو ما ذكره ابن العربي في كتابه عارضة الأحواذ حينما تكلم على الحديث فيه ذكر الاستواء ونحو ذلك. قال: فإن قلت ما معنى الاستواء في كلام العربي؟ قلنا: الاستواء في كلام العربي يرد على 15 معنى فذكرها جميعا. ثم قال: فإن قلت على أيها تحمل الآيات؟ قلنا هذا غير ممكن، فلا ندري على أيها يحمل، فلا بد من نفي أصل المعنى، لأنه لا ندري أي المعاني يراد، فيكون معنى استوى غير معلوم. طبعا هذا الكلام غير صحيح، بل هو كلام أهل البدعة بعينه. اكتب عندك: والاستواء في القرآن جاء على صورتين، الصورة الأولى غير متعد بشيء، مثل قوله تعالى: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فاستوى هنا بمعنى كمل وتم، القسم الثاني من مجيء الاستواء في القرآن جاء متعد، وهو على صورتين، الصورة الأولى متعد بإلى، مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ومعنى الاستواء هنا أي قصد، أي قصد. القسم الثاني متعد بعلى، الرحمن على العرش استوى، أو ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. والمعنى المراد هنا استقر وارتفع، استقر وارتفع. نرجع للكتاب، يقول هذه طريقة لبعضهم الذين يصرفون الحقائق بغرائب اللغات، ولهذا تحذر إذا وجدت في كتب بعض الناس في العقائد كثرة التحاليل اللغوية في آيات الصفات. إذا قال هذه الكلمة من آيات الصفات ترد بعدة معان كذا وكذا وكذا ثم يسكت فلا يذكر المعنى المراد، فهذا دليل شيء من الخوض في هذا الأمر، بخلاف من قال إن هذه الصفة في كلام العربي ترد لعدة معان وكلها ثابتة في حق الله، مثل طريقة طائفة من العلماء كابن القيم يذكر للفظ عدة معاني ويقول كلها صحيحة بحق الله عز وجل، مثل ما قال في تفسير العزيز، قال أي ابن القيم وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معان، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. والمقصود أن المفسر طارة ينظر في كتب الحديث أو كتب التفسير ويفسر اللفظ من الصفات أو من الغيبيات فيأتي بمعان ويسكت، فهذا يحذر منه، وطارة يأتي بمعاني ويقول هذه كلها ثابتة والمعاني بصفات الله وكذا والمعني بصفات الله وكذا، فهذا يقبل إذا كان موافقا لطريقة السلفي. يقول شيخ الإسلام فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وإن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في إباء الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم حيث يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، وأقر على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين لهم فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لقد تأملت الطرق الكلامية، هذا كلام بعض علماء المتكلمين، والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وبناء على ذلك كون أننا نسير في مجرى علماء الكلام بعد أن نقرأ هذا الكلام عنهم وندمهم أشد الندم على العمر الذي ضاع منهم في تحقيق هذه المسائل الكلامية، لا شك أن هذا من الغباء عياذا بالله. وصدق من قال: من جرب المجرب فعقله مخرب. يقول قوله: الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، المقصود هنا أصول الدين وليس المقصود الفروع. ذكر رحمه الله هنا بيتين أوردهما الشهرستاني في أول كتابه نهاية الإقدام، وهو أيضا كتاب فيه عجائب على طريقة المتكلمين، وكذلك الأبيات التي قالها فخر الدين الرازي وهو من عمداء الكلام، وهم الأشاعرة الذين نحوا منح المعتزلة في تقرير المسائل في أول كتاب له اسمه أقسام اللذات، لم يطبع، موجود منه نسخة خطية في مكتبة في أسبانيا. المقصود من الشاهدين أن أولئك الذين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، أفرق بين الكلمتين، ذكاء من ناحية انتقاء الألفاظ ومن ناحية استخدام العقل، أما الذكاء وهي الطهارة ولا تكون إلا من الله. يقول: الذين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، أنهم يتندمون في آخر عمرهم على ما مضى من ترك طريقة السلف. فهذا الغزالي أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين المتوفى في سنة 550 من الهجرة، الذي يطلق عليه حدة الإسلام، فهذا الغزالي يقولون إنه تاب ورجع عن الفلسفة والتصوف ومات وصحيح البخاري على صدره، وكأنه ندم فيما ذكروا على مدى عمره في غير طريقة السلف ولم يدرك طريقة السلف. يبقى بناء على ذلك لابد أن نفرق بين الشيخ أبو حامد الغزالي وكونه مات، وبين ما خلفه من تراث علمي فيه مخالفات صريحة لمعتقد أهل السنة والجماعة. تاب وندم ورجع إلى الصواب، هذا بينه وبين ربه ورحمة الله واسعة. أما ما تركه من تراث ما زال ينشر ويطبع وفيه الضلال البين نسكت عنه، هذا من المداهنة والتلبيس في دين الله، ولا يلزم من كلامنا عن المعتقدات الباطلة في إحياء علوم الدين، لا يلزم من ذلك أننا نطعن في الغزالي، لا يلزم. وهذه مسألة مهمة، لأن البعض بيتورع وهو ورع الكاذبين أن يتكلم في نقد بعض الكتب إذا دعت إلى ذلك ضرورة، أو بيتكلم في مسألة معينة يتوقف عن الكلام بحجة أن الكلام في تراثه ونقد ما فيه من عوار يؤدي إلى الطعن فيه. لا يا أخوانا، هذا الكلام غير صحيح، وهذا اللازم باطل، وعلى هذا فقس. يعني مثلا يقولون إن قاسم أمين تاب قبل أن يموت، لا يعنينا، ويسعدنا أن يتوب جميع العصاة إلى الله، هذا يسعد كل من في قلبه مسكة من إيمان، ولكن التراث الذي خلفه لابد من النظر فيه بعين الإنصاف وبعين النقد وبيان ما فيه من عوار وإظهار ما فيه من خلل. أما السكوت على ما في كتب المبتدعة من كلام بحدة الطعن فيهم يأتي من وراء الكلام على كتبهم سواء كانوا قد ماتوا أو معاصرين، هذا من المداهنة في دين الله عز وجل. ولكن الفرق بين المعاصر والذي مات أن المعاصر من الممكن أن نزدي إليه النصح، وخبلك ونتكلم معه، كما حدث من بعض إخواننا أهل العلم الأكابر لما نظر إلى كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب، وكان فيه أو ما زال فيه من التخريف والتضليل والكذب ما لا يعلمه إلا الله، فقام هذا الرجل الضليع من أهل العلم وأتى بملاحظات وبتصحيحات لما في الكتاب من خلل في المعتقد، وذهب إلى أخيه المعاصر محمد قطب وطلب منه أن يضيف هذه الحواشي وهذه التعديلات على الكتاب قبل الطبع، فكان من الرجل إلا صم الآذان والرفض والمنع، وطبع الكتاب عدة مرات بما فيه من ضلال. هذا إخواني يدل على أشياء خطيرة، وعليه كتاب الضلال لا يحل لمسلم أن يقتنيه، بل ولا يحل لمسلم أن يقرأ فيه إلا إذا كان عالما ناقدا بصيرا يستخرج ما فيه من عوار، وأنصح بعدم فعل ذلك، فقد كفانا المتقدمون من أهل العلم بيان ما فيه من ضلال ومن عوار. مختصر من هاج القاصدين الذي اختصره ما استطاع أن ينقي الإحياء من كل دخيلة، بل فيه الكثير. وكذلك برضو ده من هاج القاصدين، من هاج القاصدين مختصر لإحياء علوم الدين فيه ضلال، وكذلك أيضا مختصر من هاج القاصدين، لأن إحياء علوم الدين يقع في 6 مجلدات. من هاج القاصدين اختصره إلى 3 مجلدات على ما أذكر. مختصر من هاج القاصدين في 1 مجلد فيه أيضا كثير من الضلال، فابتعد عن كل هذا. طيب، يقول مثلا الآمدي، والآمدي طيب نقرأ سويا كده الترجمة البسيطة عندكم في الهامش موجودة عندكم. هو أبو الحسن علي بن محمد ابن أبي علي محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي، شيخ المتكلمين في زمانه ومصنف الأحكام، ولد بآمد 51 و500، وهي مدينة كبيرة في ديار بكر مجاورة لبلاد الرومي، ورحل إلى بغداد وقرأ بها القراءات، وقيل إنه حفظ الوسيط للغزال. الوسيط من أصعب ومن أعقد كتب علم الأصول، صعب جدا، تقرأ منه صفحة ممكن دماغك يتفجر منها. وتفنن في علم النظر والكلام والحكمة، وصنف في ذلك كتبا، وكان قد أخذ علوم الأوائل من نصارى الكرخ ويهودها، فاتهم لذلك في عقيدته، ففر إلى مصر خوفا من الفقهاء 92 و500، ونظر بها وحضر وأظهر تصنيفا في علوم الأوائل، ثم تعصبوا عليه فخرج من القاهرة مستخفيا، ثم استوطن حماة وأو دمشق وتبلى بها التدريس، ومات في 31 و600، ومن مصنفته الماهر في علوم الأوائل والأواخر لغير ذلك. يقول مثلا الآمدي، وهو من رؤوس أهل الضلال في العقائد، حينما تكلم عن تقرير كلام الله وأنه كلام قديم، خليكم معايا وركزوا يا أخوان. الآمدي كان حاذق لعلم الكلام، وكما قال إن هو حفظ الوسيط، والوسيط ده كون إن أنت تقرأه دي مشكلة كبيرة، هو حفظه. هذا الرجل انتصر لمذهب الاعتزال وبدأ يتكلم، يقول أن كلام الله قديم تكلم به في الأزل وانتهى. طيب اليومين دولت، أعني باليومين دولت في عهد البعثة، ما الذي حدث؟ وهل تكلم ربنا الألق؟ لا، لم يتكلم. طب كيف علمنا بالقرآن؟ قال أوحى معناه إلى جبريل، وجبريل تكلم به للنبي الأمين. يعني معناها إن ربنا عز وجل تكلم في القرآن في القدم في الأول. الآمدي بينتصر لهذا المذهب أتم الانتصار، ولكن وهو يقرر هذا المذهب وقع في شك في إشكالية، وورد عليه إشكال من القرآن ما استطاع أن يتخلص منه، وسيأتي. ولكن أنا أقدم لك بهذه المقدمة، جه ورد إشكال في القرآن، قال لك طيب بناء على هذه الآيات القرآنية لم يعد أمامنا إلا أمرين. الأمر الأول إن هذه الآيات القرآنية كذب، وهذا هو الكفر بعينه، وإما أن الله عز وجل لم يتكلم في القدم كما ندعي. ثم قال وهذا مشكل عظيم عندي لا أجد له حل. استغلوا أهل السنة والجماعة، قال لك بس هذا الكلام ده. يبقى أنت رجل بتقرر كلام وترد عليك إشكالات ما استطعت أن ترد، يبقى أنت فعلا مفلس. وهذا الذي كان يفعله كثيرا الإمام أبو الحسن الأشعري مع زوج أمه وشيخه الضال أبو علي الجبائي. الدنيا عنده كلها بالعقل، فكان يعرض عليه بعض المسائل العقلية التي يخترعها فلا يجد جوابا فيحتار فيشك فيه. ومن أجل هذا احذر أن تقرر عند إخوانك مذهب السلف الصالح في أخذ الدين من نبعيه الصافيين الكتاب والسنة بالأدلة، وتقرر عندهم مسائل عارية عن الدليل، احذر سيطعن فيك. يبقى أنا حاليا دلوقتي أنا بقرر بقول أن القيء عمدا لا ينقض الوضوء مثلا، أقرر هذا الأصل. فأنت جيت قلت لي ما الدليل على ذلك كما علمتنا، أقول لك الأصل عندنا أن الرجل الذي توضأ بالشروط وبالأركان الصحيحة ثبت وضوءه بيقين، فلا يزال عنه إلا بيقين. أنت ملزم أن تأتيني بالدليل على أن القيء ينقض الوضوء. واضح يا أخوانا؟ انتبهوا لي كويس. إياك أن تقرر مسألة شرعية وأنت لا تعرف الدليل، قف. وإياك أن يطلب منك أحد الدليل وتعجز وتتلون وتداهن وتروغ روعان السعالة. اعترف، قل لي والله يا أخي المسألة هذه أخذتها عن شيخ من الشيوخ وعندها لم يذكر دليل لعله في شغل، فأصبر حتى أرجع إلى الشيخ وأسأله. لكن نقرر في شريعة الإسلام مسائل عارية عن الدليل، هذا لا يكون يا أخوان، هذا لا يكون. وهذا الذي أوقع الآمدي في هذه الجزئية العظيمة، وهي مسألة أن القرآن الله عز وجل تكلم به في القدم ثم يتكلم بعد ذلك. اسمع معي، الآمدي وهو من رؤوس أهل الضلال في العقائد حينما تكلم عن تقرير كلام الله وأنه كلام قديم، إيه معنى كلام قديم؟ ها؟ أن الله تكلم به في القدم، في القدم. طيب، وبناء على ذلك لم يتكلم به بعد ذلك، يعني لما نزل جبريل بالوحي ما تكلم ربنا عز وجل، وكذلك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة ما تكلم، يبقى كان كلام قديم وانقطع وانتهى. علشان كده احنا بنقول إيه في صفة الكلام عند أهل السنة والجماعة، صفة الكلام ذاتية باعتبار أصل الكلام، ها، فعلية باعتبار أحد الكلام. يتكلم ربنا عز وجل وقت ما يريد سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. وأن القول بأنه كلام نفسي حادث وقول الأشاعرة، وهو القول الحق إلى آخره. قال من القائل؟ من القائل؟ الآمدي. قال لكن يشكل على هذا شيء عظيم عندي، وهو أن في القرآن ألفاظا جاءت بصيغة الماضي، كقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه، قد نعلم، ونحو ذلك من الأفعال التي فيها الخبر عن شيء حدث في الزمن الماضي. قال من القائل؟ الآمدي. وهذا له احتمالان، إما أن يكون قد سبق فعلا، وإما أن يكون الكلام غير مطابق للواقع. وإذا كان الكلام غير مطابق للواقع فهو الكذب. قال وهذا عندي مشكل، لأن أصبح ما عادش عنده غير خيارين اثنين، إما أن يقول الكلام ده غير مطابق للواقع يعني كذب، وإما أن يقر ويعترف بأن الله تكلم وقت ما شاء. ولو اعترض بالثانية سينقض مذهبه، فقال لك إيه؟ وهذا مشكل عندي. يعني استعمال الأفعال في صيغة الماضي قد نعلم إذا كان كلام الله في القرآن قديم، وقال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه، فمعناه أنه قد سمع، ركزوا معي، على معتقد الآمدي سمع في القدم، وعلى الواقع ما كانش هناك مجادلة ولا خولة ولا أوس بن الصمت ولا حد خاص. يبقى كيف يقول أي حصل السمع وتحقق، فهل هناك شيء قد سمع قبل ذلك؟ فهذا يشكل على أصولهم، لأن من أصولهم أنه ليس ثم مخلوقات، فإما أن يكون الخبر كذبا في نفسه، وإما أن يكون أحيل على شيء ماض، وهذا يبطل أصلا من أصول الأشاعرة. قال وهذا مشكل عندي جدا. وطبعا يا أخوانا من جملة السنن الكونية التي أرجو أن تفطنوا إليها وتكثروا من الأمثلة، وهو ما رواه البخاري من حديث بلال، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر أو الفاجر وبأقوام لا خلاق له. الآمدي ظل مضل مبتدع، ولكن بكلمته هذه استغلها أهل السنة والجماعة وجعلوها ردا عقليا منطقيا قويا على أهل البدع. قال له تعالى بقى حل لي اللغز ده، حل هذا الإشكال. وذين بركوا أخواننا، إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. وهكذا كثير من حزاق الأشاعرة وحزاق المتكلمين أنهم يترددون في إثبات ما راموه لأنه يخالف الواقع ويخالف الشريعة ويخالف النصوص، وإنما يشتد الواحد منهم إذا دخل في باب التأويل من جهة اللغة وتعظم الشبهة عندهم. أما إذا دخل في تأصيلات عقلية فإن العقل يناقضه عقل، ولهذا تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه ضرء تعارض العقل والنقل، اكتب عندك أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، الكتاب له عنوانين، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. ركزوا معايا في الرد بتاع الشيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتاب ضرء تعارض العقل والنقل، برد على الرازي. الرازي عشان يأصل الكتاب قدم بمقدمة، ومقدمة باطلة فبني عليها الباطل. مقدمة الرازي عبارة عن إيه؟ قال لك والله ما عرفنا الشرع والرب إلا بالعقل، فإذا اختل العقل مع النقل وقدمنا النقل على العقل فقد طعنا في العقل الذي به عرفنا النقل، يلزم منه الطعن في النقل. ها، اتفهمت ولا أقولها تاني؟ تاني. كتاب ضرء تعارض العقل والنقل بدون مبالغة كده على المشي اللي احنا ماشيين عليه ده 10 سنين وممكن نقدر نفك حروفه 10 سنين. ده يعني ايه؟ لو استعجلنا شوية وقلنا هنستعجل ونتعجل يعني، قبل ذلك يستحيل، ما تحاولش. الرازي وضع مقدمة بنى عليها الكتاب وشيخ الإسلام رد عليه. المقدمة عبارة عن ايه؟ قال لك احنا ما نستطيع ان نفهم النقل الا بالعقل، وهذا صحيح. فإذا تعارض النقل مع العقل فقدمنا النقل على العقل طعنا في العقل الذي من خلاله عرفنا النقل، يلزم منه الطعن في النقل. أقولها ثالث مفيش فيها إشكال خالص. قال الرازي، هو فخر الدين الرازي من أعلام المتكلمين، قال ما عرفنا النقل وما فيه من دلالات إلا بالعقل، فإذا تعارض النقل مع العقل وقدمنا النقل على العقل لزم من ذلك الطعن في العقل الذي يؤدي إلى الطعن في النقل، لأننا ما عرفنا النقل إلا بالعقل، لزم من ذلك الطعن في النقل لأننا ما عرفنا النقل إلا بالعقل. طيب نضرب مثال أوضح من ذلك. أمامكم أخوكم عادل وصاحب الفضيلة الشيخ أحمد وأخونا محمد، 3 كويس. محمد سألني في مسألة في يوم، قال لي يا شيخ ما تقول في كذا وكذا، فقلت له عليك بالشيخ أحمد، رجل إن شاء الله نحسبه من أهل العلم يفتيك. فقال لي أعلم منك، قلت له بمراحل. فذهب محمد إلى أحمد، ركزوا، وسأله واستفتاه كويس كده. ففي يوم من الأيام محمد جاني وقال لي يا شيخ ما تقول في كذا، مسألة يعني إيه من أبجديات العلم، فأفتيته فيه. فقال لي إن الشيخ أحمد الذي أنت دللتني عليه قال في المسألة هذه بغير هذا القول. فقلت لهم لعله أخطأ أو خفي عليه الدليل، والصواب في الذي قلته لك. فقال لي: لا، سأذهب إليه وآخذ بكلامه، فأنت الذي دللتني عليه أنه أعلم منك، فإذا تركت كلامه يترتب على ذلك أن أطعن فيك. الكلام ده حد يقبله؟ ها؟ حد يقبله؟ أهو ده الرازي، هي دي المقدمة اللي بنى الرازي عليها الكتاب كله. ومن أجل هذا شيخ الإسلام لما قرأ الكلام واستوعب رد عليه بجزئية دي، فأهدم الكتاب من أوله. لذلك دائما وأبدا كن عندك شيء من الدقة والتأمل والتدبر في كتب المخالفين إن استدعيت للقراءة إليه، تجد كل واحد من أهل البدعة له جزئية معينة بيتكئ عليها، وقفت عليها إن شاء الله ستهتدي إلى الرد عليه بسهولة. أنتم معايا أخوانا ولا الكلام سهل؟ طب نقرأ سويا كده. يقول: حيث قال الرازي في قانونه العام: إما أن نجعل النقل مقدما على العقل فهذا فيه إثبات الدليل قبل المدلول. طب اكتب عندك: الدليل هو ما دل على شيء. تعرف الدليل هو ما دل على شيء، أما المدلول فهو ما دل عليه شيء. يقول فيه: فهذا فيه إثبات الدليل قبل المدلول، لأننا ما عرفنا صحة النقل إلا بالعقل. في حاجة يا مصطفى؟ في حاجة يا ولدي؟ في شيء؟ ما عرفنا صحة النقل إلا بالعقل. كيف؟ ركزوا معايا بحيث عاوزين نفهم الفتوى دي صح. كلمة ما عرفنا صحة النقل إلا بالعقل كلام فعلا صحيح. كيف؟ الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه الموافقات، وهو غير الاعتصام بل صنفه قبل الاعتصام، وهو من الكتب الماتعة التي تحتاج إلى دقة في القراءة، لما جه يتكلم عن قاعدة العادة محكمة أو المعروف عرفا كالمشروط شرطا، بيتكلم بيقول إيه: لولا العادة ما عرفنا المعجزة وما عرفنا النبوة. لولا العادة ما عرفنا المعجزة وما عرفنا النبوة، لأن المعجزة بتأتي شيء خارق للعادة، والعادة ما اعتاده الناس وألفوه، فإذا جاء شيء خارج عن العادة اعتبره الناس خارق للعادة، فإن كان مقرونا بادعاء النبوة فهو المعجزة، وإلا فهو كرامة أو خارقة شيطانية. طيب كيف توصلنا إلى أن إلى صحة النقل، يعني صحة القرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل إلى الله عز وجل؟ بالعقل، يعني إذا نظرنا بشيء من التأمل والتدبر إلى القرآن وإلى عقول البشرية وإلى حزاق العربية كالوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وكل أساطين اللغة معهم عقلهم وعندهم آليات، وما استطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن، ما استطعنا أن نعرف هذا الأمر إلا من خلال العقل. تحدى القرآن، وكما تعلمون إن العرب كانت في غاية الحرص على أن تبطل دعوى النبوة، وكان أقصر طريق لإبطال النبوة الطعن في القرآن، وهذا الذي عجزت عنه العرب أن يفعلوا مثلهم، بل عدوا أن من فكر في مثل هذا أحمق وسفيه. ما الذي فكر في هذه المحاولة وأراد أن يهدم القرآن من أصله؟ الهالك طه حسين لما ألف كتاب الشعر الجاهلي، كان الغرض الأساسي من تصنيف الكتاب نفي أن يوجد شعر جاهلي، ومن ثم نفي أن يوجد قرآن. فمسألة أن احنا استدللنا على صحة النقل بالعقل هذا كلام هو ده الصواب من خلال العادة التي اعتادها الناس. يقول: فتقديم العقل على النقل مستقيم. ليه؟ لأننا ما عرفنا صحة النقل إلا بالعقل، ده كلام الرازي. فانتبه شيخ الإسلام إلى ناحية وجهه في هذا البرهان في إبطاله من عدة جهات مهمة جدا تنتبه إليه، فقال: تقول إذا اختلف العقل والنقل، العقل هذا عقل من؟ أول سؤاله عقل من؟ ونحن نجدكم أيها المتكلمون تختلفون فيما بينكم في كثير من العقليات، وهناك أقوال لأهل الكلام في المسألة الواحدة، وكذلك تختلفون مع الفلاسفة وهم عندكم حكماء، فالعقل هذا الذي اختلف مع النقل عقل من؟ وجواب السؤال أنه ليس ثم عقل محدود أنه عقل فلان، وإذا كان كذلك كان العقل غير منضبط، وإذا صار غير منضبط وجب أن تدخل في العقل هذا عقل السلف لأنهم جزء من العقول، وإذا عقل السلف دخل في حجتهم أقوى، ولا مناقضة بين عقل السلف وبين النقل في النصوص. فهذا التأصيل مهم في أنهم يستعملون كلمات تناقشهم في دليلها، فهنا طريقة الخلف أعلم وأحكم من أي شيء. لما؟ لعقلهم، وهذا العقل اختلفوا فيه، بل هم اعترفوا في آخر أعمارهم بأن عقولهم لم تكن صحيحة، كما قال الرازي: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. قيل وقالوا لاختلاف العقول في ذلك، فمناقضة العقل للنقل هذه باطلة، فوجب التسليم إذن لما دلت عليه النصوص، والذين سلموا لما دلت عليه النصوص هم السلف الصالح، فلذلك صارت طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. هذا الذي يريد أن يصل إليه شيخ الإسلام. طبعا كما لا يخفى عليكم المقدمة ديت مهمة، وبإتقانك للمقدمة ستهزم وستقضي وستبطل بفضل الله معتقد الأشاعرة الذي شاع وانتشر في المؤسسة الرسمية من خلال هذه المقدمة، ولكن أعرها انتباها وأعد القراءة فيها بين الحين والحين. يقول: ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنهم، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منهم فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. طيب، نقرأ في الهامس سويا. هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله النيسابوري الفقيه الشافعي المتكلم، أحد أئمة الأشاعرة، تفقه على والده وجاور بمكة في شبيبته 4 أعوام، ومن ثم قيل له إمام الحرمين. كان أحد أوعية العلم في زمنه، ولد 1400، وتوفي 78. نقل عنه الذهبي أنه قال: قرأت 50,000 في 50,000. شو بقى كان عندك الآية الحزبة تطلعها. ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر الخضم، وغصت في الذي نهى أهل الإسلام، وكل ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد، والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق. عليكم بدين العجائز، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز. ويختم عقبة أمر عن الرحيل عن كلمة لا إله إلا الله فالويل لأم الجويني، لابن الجويني. ده كلامهم عند موتهم، ندموا أشد الندم على اشتغالهم بعلم الكلام. لذلك ما أفقه الشافعي رحمه الله لما وقف على علم الكلام ونظر إليه بحس العالم الفقيه الذكي، قال: حكمي في علم الكلام أن يطاف بأهله على الدواب في العشائر ويضربون بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وانشغل بعلم الكلام. كلام ده الشافعي مات سنة 204 وقال هذا الكلام. الآمدي والغزالي والجويني والرازي والزمخشري كل هؤلاء بعد الشافعي بكثير، ويا ليتهم فطنوا لكلمة الشافعي، بل ندموا وتمنوا أن يكون ما فعلوا ذلك ولكن عند إيه؟ عند الاحتضار. فالجويني أيضا من علماء الكلام، هو وأبوه، ولكنهم تابوا قبل موتهم فرحمة الله عليه. يقول: ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. قوله على عقيدة أمي يعني عقيدة صافية ما دخلتها هذه الكلمات. وفي قول هذا المتكلم أموت على عقيدة أمي فائدة عظيمة في إبطال قول من قال إن عمة الأمة والسواد الأعظم من الأمة على طريقة الأشاعرة والماتريدية أو على غير طريقة السلف، لأن طريقة الأشاعرة والماتريدية موجودة في أذهان العلماء منهم، فلو تأتي تسأل عاميا في أي بلد لأثبت لك ما أثبت القرآن وما قام في ذهنه إلا ما يسمع بظاهر اللفظ. فهذا يقول أموت على عقيدة أمي، لماذا لم تكن أمه مثله؟ لأنه انصرف عن الفطرة بالتعليم. فلهذا لا يجوز أن يتسامح في قول من قال إن عمة الأمة أشاعرة أو السواد الأعظم على غير طريقة السلف أو هذه طريقة الوهابية. وخذوا بالكم الكلام ده بيشنشن به ويطنطن به الآن، إن أكثر الأمة أشاعرة، وإن معتقد الأمة ومعتقد أهل السنة والجماعة هو مذهب أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، وهذا ضلال بين. ومن طعن في عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب اسمع مني اتهمه في دينه، اتهمه في دينه أيا كان هو ولو من أعلم أهل الأرض. طعن في عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اتهمه في دينه وشك في معتقده. فالرجل رحمة الله عليه من خرم عن قيد عن مذهب السلف قيد أنملة، فرحمة الله عليه من إمام. يقول: بل العامة في باب الصفات لا في باب توحيد العبادة لا يعرفون الطرق الكلامية ولا يعرفون التأويلات، يسمعون ويسلمون. لو تأتي لهم بتفسير ابن جرير وابن كثير وتقرأوا عليهم لما استنكروا فيه شيئا، بخلاف من تعلم فإنه خرج عن فطرته إلى شيء آخر. وهذا يقول أموت على عقيدة أمي، فأمه على الفطرة وهو بما تعلم فسدت فطرته وخرج عن طريق السلف. فالعامة من المسلمين لا يعرفون هذه الطرق ولا التأويلات، وإنما هم يسلمون للنصوص. قوله عند الموت يعني إذا جاء الموت شكوا في معلوماتهم السابقة فماتوا على غير عقيدة مترددين متشككين، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقف من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحي من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ طبعا كل هذه الأسئلة التي يذكرها شيخ الإسلام أسئلة استنكارية، استفهام استنكاري، كيف يكون هذا؟ الشرح: وضلال اليهود والنصارى والصابئين، وقد جاء ذكر الصابئين في القول في القرآن في قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وفسر ذلك بوجهين من التفسير. القول الأول: إما أن يكون الصابئون ملة من الملل، يعني أتباع رسول من الرسل، وهم موجودون في شمال الجزيرة يعني في العراق وبعض الشام في الوقت الحاضر من حيث التقسيم، ولكنهم في القديم كانوا أتباع رسول من رسل من الرسل، ولهذا قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله. والقول الثاني: أما الصابئين طائفة لهم نحلا انتحلوها وليسوا بتبع الرسول، وهذا بخلاف استعمال العرب لهذه الكلمة، لأن استعمال العرب لكلمة صبأ بمعنى خرج عن دينه، صبأ محمد يعني خرج من عن دينه، فهؤلاء صابئة أي خارجون عن دينهم الذين نشأوا عليه فيما زعمون. قال شيخ الإسلام: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده، انتبهوا يا أخوان، علم طريق الهدى أينه في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهوره، وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرض واحدا معينا، وإنما أصف أنواع هؤلاء ونوع هؤلاء. الشرح: هذا الكلام متصل في بيان فضل الصحابة وفضل التابعين وتبع التابعين على المتهوكين الحيار المتأخرين من المتكلمين والمتفلسفة، ولا شك أن الصحابة ومن تبعهم هداهم الله، ومن تبع هداهم أفضل وأزكى وأعلم وأحكم، لأن العلم والحكمة مكتسبة، فإما أن تكتسب عن طريق العقل وإما أن تكتسب عن طريق الشرع أي عن طريق النص. فإن كانت مكتسبة عن طريق العقل فالعقل بإجماع الناس يخطئ ويصيب، بإجماع الناس. ما الذي يقصده شيخ الإسلام من الناس؟ كل الناس، وهذا لا إخلاف فيه. يقول: فالعقل بإجماع الناس يخطئ ويصيب، يدرك الحق وقد يخفى عليه. والأخذ من الكتاب والسنة هذا فيه العصمة، لأن الكتاب وحي من الله ولأن السنة وحي من الله، فمن أخذ بنصوص الكتاب والسنة فقد نطق بالعلم والحكمة لأنه متيقن الصحة، وأما العقل فإنه دون ذلك بمراتب لتعرضه للخطأ. لهذا أولئك لما جعلوا الأصول العقلية هي المقدمة صاروا مفضولين، وصار الصحابة ومن تبع هداهم هم أعلم وأحكم في باب أسماء الله وصفاته وباب معرفة الله بعامة، فلا يتصور أن هؤلاء المتكلمين ومن نحى نحوهم الذين ورثوا علوم الهند واليونان كما قال شيخ الإسلام، وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم، لا يمكن أن يكونوا مقاربين لسلف هذه الأمة الذين قال فيهم: النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اكتب عندك في الهامش: رواه الشيخان من حديث عمران بن حصين. والخيرية رجع إلى الصفات، ومن أعظم الصفات التي يكون بها الفضل العلم والعمل، فدل على أن علم الصحابة والقرون المفضلة أغزر وأحكم، وعلى أن عملهم أزكى وأطيب، وبهذا ظهر فضلهم على من عداهم. طيب، أقف عند هذا الحد حتى لا نكسر وينسي الكلام بعضه بعض دقائق إن شاء الله، ونستكمل دروسنا.